في هذه الأبيات التي سمعناها مباحث في آخر المباحث المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد، وذكر فيها أخذ الإجراء على التحديث حكم ذلك، هل هو سائغ أو جاء أو غير سائغ، ثم من عرف بالتساهل يعني أمور تقدح في الرواية هي التساهل عند السماع والأداء، كذلك قبول التلقين، كثرة الشذوذ، وكونه يخطئ ثم يبين له ويصر على الخطأ، ثم بعد ذلك ذكر الفرق بين حالة المتقدمين وحالة المتأخرين. المتقدمون الذين كانوا الذين اعتمد عليهم في تدوين الروايات وتدوين الأحاديث، وقيل إنهم من كان قبل 300، والمتأخرون من كان ذلك بعد ذلك، وهم الذين دونت الكتب ودونت السنن، وصار غالب المهمة هي رواية الكتب وبقاء أو المحافظة على سلسلة الإسناد دون أن يكون التعويل على رواياتهم، وإنما التعويل على روايات المتقدمين الذين دونت الكتب مشتملة على رواياتهم وغير ذلك. المسألة الأولى وهي أخذ الإجر على التحديث، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قول يقول بأن أخذ الإجر على التحديث يقدح بعدالة الشخص، يقدح في روايته. قول آخر يقابل هذا وهو التجويد مطلقا، القول الأول يجيز بإطلاق يمنع بإطلاق، والقول الثاني يجيز بإطلاق يجيز أخذ يمنع أخذ الإجرة على التحديث مطلقا، يعني في جميع الأحوال لا فرق بين حالة وحالة. ويقابل هذا القول قول الذين أجازوا ذلك مطلقا، يعني من غير فرق بين حالة وحالة. وقول ثالث يفصل لأن يكون فقيرا وتحديثه واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وعن تحصيل الرزق الذي به يقيت نفسه ويقيت من يعول، قالوا فهذا يجوز له. وأما من سواه فإن كان غنيا وكان متمكنا من تحصيل الرزق ولم يكن التحديث يشغله ويعوقه دون عن الكسب، فهذا ليس له ان ياخذ. واما من كان فقيرا واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب، بمعنى انه لو ذهب للكسب لا صار لا يستفاد منه كما ينبغي، فإن هذا قول مفصل مفرق بين الجواز وعدم الجواز. والقول الأول الذي يمنع أخذ الإجرة على التحديث يقول أن هذه قربة وأن هذا عمل من الأعمال الصالحة وهي من القرب، وقالوا مثل أخذ الإجرة على تعليم القرآن وعلى الإمامة والأذان وعلى ذلك من القرب التي يفعل لله عز وجل دون أن يكون فعلها على سبيل المهاجرة. ومنهم من أجاز ذلك وهؤلاء الذين أجازوه هم الذين أجازوا الأخرى الأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال الفرق. القول الثالث الذي يفصل ينظر إلى المصلحة وإلى أن اشتغاله بالكسب اشتغاله بالتحديد يعوقه عن الكسب وهو فقير فهذا له أن يأخذ. قالوا هذا هو مثل ولي اليتيم الذي في كفالته والإحسان إليه والمحافظة على ماله الأجر العظيم وهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن القرآن جاء بالتفصيل بين من كان فقيرا ومن كان غنيا. كان فقير من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالوا فلما كان ولي اليتيم أبيح له أن يأخذ في مقابل عمله وفي مقابل محافظته على مال اليتيم هذا إذا كان فقيرا. قالوا فهذا مثله إذا كان المشتغل بالحديث فقيرا وليس عنده مكاتب واشتغاله بالمكاتب اشتغاله بالحديث يعوقه عن الكسب ففي هذه الحالة قالوا يجوز له أن يأخذ. وإذا كان غنيا فعليه أن يستعفف ولا يأخذ. ذكروا في تراجم بعض العلماء شيئا من ذلك وفي ترجمة الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند الإمام المشهور والمتوفى سنة 282 وصاحب المسند كان الذي عابوه عليه عندما يذكرون ترجمته لا يعيبون عليه إلا الأخذ الأجر على التحديد. عندما يذكرون ترجمته لا يذكرون فيه عيبا إلا كونه يأخذ الأجر على التحديد. لكن قالوا يعتذر عنه إنه كان فقيرا كثير البنات. قالوا ترجمته بالجواب عن هذا العيب الذي عيب به وقيل عليه قالوا يعتذر عنه إنه كان فقيرا كثير البنات. ذكروا هذا في ترجمته من مقابل مختلفة لم ينكر فيه شيء عيب يعاب به إلا هذا الشيء الواحد ولكن اعتذروا عنه لكونه كان خطيرا كثير البنات. فهو على هذا القول الثالث المفصل الذي اختاره السيوطي الذي قال اختير قبل لأنه مبني على المصلحة وعلى دفع المضرة تحقيق المصلحة التي هي التحديد وعدم تفويت وعدم كونه يضطر إلى أن يشتغل ويترك التحديد أو لا يتمكن من التحديد. قالوا فإن له أن يأخذ لتفرغه وانصرافه عن الكسب لأهله. وهذا فيما إذا كان قيادا كان خطيرا ليس عنده مصادر أخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية وهي بيان أصناف ممن ترد روايته وهم من يتساهل عند السماع والأداء عند السماع من الشيوخ والأداء إلى التلاميذ. يعني هناك تحمل وأداء. تحمل هو الأخذ من الشيوخ وأداء هو تحديث التلاميذ وتعليم التلاميذ وهناك أخذ وأداء تحمل وأداء تحمل من شيوخه وأداء لتلاميذه ليكون متساهلا عند الأداء والتحمل عند السماع والتحمل لأن يكون ينام ينعس يغفل يسبل يصيبه الغفول وغفلة معنى أنه عندما يأخذ يكون عنده شيء من هذا فإنه لا ينضبط لا يكون ضابطا. وكذلك إذا كان يحدث يقون عليه وهو ينام يرقد ينعس ابن معاذ يوقظونه بقوله فان هذا لا يكفي يسمع الكلام ولكنه يتكلمون بالكلام ولكنه لا يسمع حتى يقوض حتى يبين لهم وجهه وما الى ذلك. قالوا او كذلك لا يحافظ على اصله يعني يتساهل في اصله هو الذي دون فيه الحديث لان الانسان ما يكون ربطه في قدره او في كتابه ربطه في قدره او ربطه في كتابه فاذا كان ربطه في كتاب لا يحافظ عليه بمعنى انه عنده فيه تساهل لا يحافظ عليه ولا يعتني به ومثل هذا لا يعول عليه لانه قد يكون فيه خلل اما منه هو يقول الغفله والسهو او من امتداد الايد اليه واضافه شيء اليه او نقصان شيء منه او تحريف بشيء منه او ما الى ذلك اذا لم يكن محافظا عليه مثل هؤلاء لا يعول على رواياته. وكذلك هذا للتلقين هو الذي اذا كان يحدث يتردد في الشيء ويشك فيه ثم يلقن فيتلقن يعني الشيء الذي يقال له ويلقن اياه يبني عليه ولا يرجع الى الاصل. اما اذا كان يرجع الى الاصل اذا شك رجع الى الاصل وحقق ذلك من الاصل فهذا لا يشكال فيه لانما الاشكال في حق من يتلقن دون ان يرجع الى الاصل. اما اذا حصل منه تردد ثم رجع الى الاصل وتحقق من الاصل فهذا ليس هذا من التلقين وانما التلقين في حق من يتردد وليس عنده الاصل الذي حتى يرجع اليه ويبني عليه وانما يلقن يقال له شيء فياخذه ويجعله ضمن ما يحدث به. اما اذا رجع الى الاصل وتحقق منه وحدث بما في الاصل فهذا لا محذور فيه ولا اشكال فيه. وكذلك من كثر شذوذه من حصل منه الشذوذ ومخالفه الثقات او كثر منه الغلط والوهم فهذا ايضا كذلك يرد حديثه ولا يعول على حديثه. ومثل ذلك ايضا من يحصل منه الخطأ ثم يبين له من عالم أو من هو عمدة من يعول عليه في تصحيح والتخطئة ثم يعاند ويصر على قوله وعلى رأيه وقد بين له من يعتمد عليه ومن هو عمدة منه مرجع في ذلك الشيء ثم يصر على الخطأ يعاني عليه ويستمر فهذا جماعة من كبار العلماء اعتبروه قدحا ردوا روايته بسبب ذلك. ثم بعد هذا ختم السيوطي هذه المباحث المتعلقة بما تقبل روايته ومن ترد والتي هي كثيرة من أول نبحث إلى هذا الموضع. قال هذه الأمور وهذه القيود وهذه الشروط إنما يعتمد عليها عند تدوين السنن في السنن الأول في القرون الثلاثة الأولى التي حصل فيها تدوين الحديث وعول فيها على روايات الرجال في الأسانيد. أما بعد ذلك فقد صار كل اهتمام الكثير من الناس إلى أن يبنوا على ما سبقهم إليه غيرهم وأن يكون غالب جهودهم إنما هو على الأسانيد للكتب ليست للأحاديث يعملون برواية الكتب ثم رواية الكتب أيضا يكون فيها من التساهل، يكون فيها لا يلزم أن يعول فيها على الشروط المتقدمة، وإنما يكفي فيها أن يكون الإنسان مكلفا مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون مستورا يعني ما عرف عنه غش، وكذلك ما روى يعني أثبته ثبت بر يعني أنه كتبه ثقة ودونه ثقة، وطريقة المتأخرين الذين لم يكن تعويلهم على إثبات السنن، وإنما تعويلهم على متابعة الغير وعلى بقاء سلسلة الإسناد، ليس التعويل فيها على الثبوت، لأن التعويل في الثبوت على المتقدمين الذين نقشوا وغربلوا ونقبوا وتكلموا في الرجال في مختلف الأحوال، أما الذين صار جل عمهم أن تبقى سلسلة الإسناد، وغالبا أن يكون ذلك في الحديث إلى الكتب وإلى أصحاب الكتب، فهذه تسامح العلماء فيها وقالوا يكفي فيها هذه الأمور التي هي التكليف والستر، وأن يكون ذلك الذي يرويه في خط ثقة مأمون، وكذلك أيضا يكون من موافقا لأصول شيوخه، فهذه رواية أو المعتبرة في رواية الأهل يعني أهل تلك الأزمان المتأخرة، أهل تلك الأزمان المتأخرة الذين كل روايتهم أو الاعتماد في روايتهم لا على التثبيت وإنما على بقاء الأسانيد. هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الأبيات. نرجع إلى أبيات السيوطي. يقول السيوطي: وآخر أجر الحديث يقدح، أي يقدح في روايته في رأي جماعة، جماعة من العلماء قدحوا في روايته لكونه يأخذ على التحديث أجرا، وآخرون سمحوا يعني أجازوا ولم يقدحوا في رواية من يأخذ على التحديث أجرا، لم يقدحوا وجعلوا هذا من قبيل مثل قولهم في أصل إجرة على القرآن، قالوا هذا من جنسه، قالوا هذا من جنسه، بل هو دونه، الذين قالوا بجواز أخذ الإجرة على الحديث على القرآن قالوا بجواز أخذ الإجرة على التحديث، وهذا البيت فيه قولان متقابلان: المانعون بإطلاق والمجيزون بإطلاق.
وآخرون جوزوا لمن شغل،
وآخرون جوزوا لمن شغل عن كفه، لمن كان فقيرا ويشغله التحديث عن كتبه فجوزوا له أن يأخذ، وغيره ممن عنده ما يكفيه ولا يمنعه عن كتب فهذا لا يأخذ على هذا التقسيم، لا يأخذ على هذا التقسيم. والدليل القياس على ولي اليتيم، وأن الفقير يأخذ وغير الفقير يستعجز ويستغني ولا يعبد.
ومن يتساهل في السماع والأداء،
كلوم أو ترك أخلف، أو ترك أخلف يردد. ومن يتساهل في السماع والأداء كنوم، يعني بأن يحصل عنده نوم نعاس عند السماع وعند الأداء، عند السماع من الشيوخ وعند الأداء إلى التلاميذ، عندما يأخذ من فوقه وعندما يعطي من هو دونه، عنده تكاهل يعني يكون يصيبه نوم، يحدث الشيخ وهو لا يسمع لأنه نائم، أو يقرأ عليه التلاميذ وهو قد نام لا يسمع ما يقوله التلاميذ الذين يقرؤون عليه من أجل أن يفوض لهم وأن يثبت لهم ما يرونه عنه، لأن الرواية كما هو معلوم تكون بسماعه بإسماعه وتكون بالقراءة عليه التي تسمى العرض، تسمى العرض. والنوم كما هو معلوم يعني عند القراءة عليه ليروي عنه التلاميذ ما يقرؤونه عليه، يصيبه النوم فيأتيه النعاس فيقرؤون الشيء وهو لا يسمعه ثم يروونه بناء على ذلك، فهذا تساهل. وكذلك من لا يحافظ على أصله، لا يحافظ على أصله بمعنى أنه تنفذ إليه الأيدي ولا يبالي به أو أنه لا يعتني به، كل هؤلاء ترد روايته ولا يحل الحديث عنه.
وقابل التلقين والذي كذوذه أوصه وحيد وحقه أو كهده.
وقابل التلقين أي الذي يقبل التلقين، يعني عندما يحدث ثم يتردد بالشيء وأصله ليس عنده ولا يرجع إلى أصله، فيقول أحد التلاميذ شيء فيقبله منه، يقبله منه فيحدث به، هذا أيضا كذلك يعني لا يعتمد عليه إلا إذا رجع إلى أصله وثبت هذا من أصله، هذا الذي تردد فيه في حفظه لا يعتمد على التلقين وإنما يعتمد الرجوع إلى الأصل، إذا رجع إلى الأصل وثبت ما شك فيه في الرجوع إلى الأصل هذا يعتبر ويعول عليه. أما إذا اعتمد على قول من لقنه فتلقن، لقنه فتلقن يعني بنى على التلقين ولم يرجع إلى الأصل، فهذا يقبح في روايته لأنه ليس بضابط وليس بمسلم إلا إذا كان رجع الأصل، فعند ذلك يزول الإشكال والتردد الشك الذي حصل في الأول، رجع إلى الأصل صحح منه أو ثبت منه. وكذلك من يذكر شذوذه أو سهوه، يذكر شذوذه وخطأه فهذا ترد روايته ولا يعول على روايته. أما إذا كان السهو قليلا والخطأ قليلا ومخالفة الثقات يعني في شيء يسير، وهذا لا يؤثر لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، لا يسلم أحد من الخطأ، ولا يؤثر الخطأ القليل والسهو اليسير، وإنما ليؤثر الكثرة، فحش غلطه وكثر خطأه وكثر شذوذه ومخالفة الثقات، هذا هو الذي يؤثر في روايته. أما إذا قلت المخالفة أو ندرت أو قل الخطأ فهذا لا يؤثر، لأن العصمة ليست عاطلة إلا من لا عيب فيه وعلى، الإنسان يحصل له خطأ ولكن يؤثر هو كثرة الخطأ كثرة الشذوذ، هذا هو الذي يؤثر تترد به الرواية. لهذا يعرفون ضبط الراوي لأن نقيس روايات بروايات غيره كما عرفنا ذلك فيما مضى، بقياس رواياته بروايات غيره، فإذا رأوا كثرة مخالفة وكثرة خطئه وكثرة سهوه وخطئه هذا هو الذي يردون روايته ولا يعولون على روايته. أما إذا ندر خطئه أو قل شذوذه على بدل الثقات فهذا لا يؤثر ذلك في قبول روايته، لأن السلامة من الخطأ لا تحصل، لا تحصل، وإنما المعتبر هو الذي يؤثر هو كثرة الخطأ، هذا هو الذي يؤثر.
إيش معنى حيث أثر؟
حيث أثر يعني حيث روى.
وقابل التلقين والذي كسر شذوذه أو
حيث أثر، حيث أثر من حفظه، حيث أثر من حفظه يعني روى من حفظه، أما إذا روى من كتابه إذا كانت الرواية من الكتاب هذا لا يؤثر، إذا كانت الرواية من أصل يعني هذا حيث أثر من حفظه يعني روى من كتابه، روى من حفظه لا من كتابه، أما إذا كانت الرواية من الكتاب الرواية من الكتاب والحديث من الكتاب ولم يحدث من الحفظ وإنما هو من الكتاب فهذا لا يعني.
عز أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصاب.
وقال جماعة كبر لكل كبار العلماء من يهم ثم يعرف الوهم ويصر ويعاند يبقى على وهمه ولا يقبل ولا يرجع للتقليد وللحق، لكن بشرط ان يكون الذي خوب او الذين خوبوا يعني يعتمد عليه، او مجرد كل من قال له هذا خطا يعني يقبل الخطا او يعني يستسلم له وينقاد، لا لا يكون يعني ذلك الا بحق من يعول عليه ومنه مرجع ومنه عمده في هذا الشان. أما مجرد أن يأتي الإنسان ويقول إن الله أخطأت فيقول لا أنا ما أخطأت، هذا لا يعني لا يقال أن هذا هو الذي يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان من عالم، حيث قال يا أبانا ذلك عالم، حيث يبين عالم يعني عمدة أول عليه في ذلك، هذا هو الذي إذا أصر على العناد وأصر على الخطأ هذا هو الذي يؤثر ذلك في رواية.
ورد كل ما روى وقيل بأن يبين عالم معاندة وأعرض في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني.
وأعرض في هذه الأزمان يعني عن اعتبار هذه المعاني شروط متقدمة الدقيقة والشديدة والتي يقتاط فيها في الرواية، هذه كان يعول عليها في تكوين السنة عند التكوين في القرون الثلاثة الأولى. ومعلوم أن القرن الثالث المئة الثالثة يسمونها العصر الذهبي في تدوين السنة، العصر الذهبي في تدوين السنة هو القرن الثالث على تدوين في الكتب الأربعة الذين أحمد في المتنين كذين الكتب، هذا تدوينها في ذلك القرن الثالث الذي يقال العصر الذهبي في تدوين السنة النبوية. ما بعد ذلك يعني صارت المهمة اتجهت إلى الشروع وإلى الاتباع وإلى رواية الكتب وأصل الكتب المدونة في الأسانيد وما إلى ذلك، وإن كان يوجد فيها أسانيد إلا أنها في الغالب تمر على أصحاب تلك الكتب، تمر على أصحاب تلك الكتب يعني مرة عليها قد لا تمر عليهم، قد لا تمر عليهم، لكن الغالب هو ما كان في تلك المدة أو تلك الفترة التي هي ما قبل المئة الثانية، ما قبل نهاية المئة الثانية، هذا هو الذي كانوا يدققون فيه وكانوا يشددون فيه. أما بعد ذلك فقد صار التعويل على عمل المتقدمين وعلى كثير المتقدمين، وصار كل اهتمام الناس بعد ذلك الى ان يروا الكتب والى ان يحافظوا على سلسله الاسناد وبقاء الاسناد دون ان يعولوا على الشروط الدقيقه لانه لا حاجه اليه، وانما يكتفى بان يكون الشخص مكلفا وان يكون مشهورا بمعنى انه لا يعرف عليه بفسق ولا يعرف ب يعني شيء يخدم مروءته شيء يقدح فيه، ويكفي في ذلك يعني في هذه الامور لان التعويل ليس عليه وانما هو على غيره.
قد يعتبر تكليفه وستره وما روى اثبت
ثبت ما روى اثبت ثبت شره يعني والذي رواه بقطع ثقه مامول يعني قد كتبه ثقة مأمون.
يروي موافق لأصل
يروي موافق لأصل شيوخه
فذاك ضبط الأهل،
فذاك ضبط الأهل يعني ضبط أهل تلك الأزمان المتأخرة التي جاءت بعد القرون التي عليها التعويل في التدوين، أما هؤلاء فليس التعويل عليهم وإنما يكفي منهم هذه الأمور، يكفي منهم هذه الأمور التي أشار إليها في هذين البيتين الأخيرين، يكتفى منهم بذلك